يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما، ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح.
ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، ففي هذه الأبيات التي سمعناها من قول الناظم رحمه الله تتحدث عن موضوع الصحابة وعقيدة أهل السنة في الصحابة، وذكر من خالفهم من الروافض والنواصب ومن حذى حذوهم. قوله رحمه الله: وقل إن خير الناس، قل أيها السني المتبع للسنة، من يريد لنفسه المعتقد الصحيح المبني على الكتاب والسنة، قل معتقدا ذلك، يعني القول باللسان والاعتقاد بالقلب دون شك ولا ارتياب، إن خير الناس، إن أريد بالناس كافة الأمم كلهم، فيكون الصحابة رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. وإن أريد بالناس أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، بعد محمد وهو نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، وزيراه قدما، يعني قدم وزيراه في الفضل، بأن وزيري النبي عليه الصلاة والسلام هما أبا بكر وعمر، والوزير بمعنى المؤازر الذي يعين الملك في شؤونه وشؤون البلاد، فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وزيران للنبي صلى الله عليه وسلم يعينانه. وقد ورد في فضل هذين الوزيرين الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر فضائل كثيرة، وفي نصوص كثيرة ورد في فضلهما مجتمعين ومنفردين، يعني ورد بفضل في فضل أبي بكر وعمر معا، وفي فضل أبي بكر لوحده، وفي فضل عمر لوحده، فالنصوص كثيرة التي تدل على الفضل. وقوله: ثم عثمان الأرجح، عثمان بن عفان في الرتبة في الفضل وفي الخلافة. أما في الخلافة فلا خلاف بين أهل السنة بأن الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأما في الفضل فخلاف بين أهل السنة في ترتيب عثمان مع علي رضي الله عنهما، مع اتفاق أهل السنة على فضل أبي بكر ثم عمر على سائر الصحابة. فمن قدم عثمان رضي الله عنه رأى بأن فضل عثمان أعظم من فضل علي لكثرة النصوص الواردة في فضل عثمان رضي الله عنه. ومن قدم عثمان عليا رضي الله عنه على عثمان نظر أيضا للأحاديث الواردة في فضل علي رضي الله عنه، لذلك كان لا يلام من قدم عليا على عثمان أو قدم عثمان على علي. لكن يقول أهل العلم بعد إجماع الصحابة على تقديم عثمان على علي أصبح الأمر مجمع عليه، فوجب علينا أن نقدم عثمان على علي، ونقول ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وقوله ورابعهم خير البرية، البرية الخليقة، بعدهم بعد الثلاثة علي هذا هو الرابع، وهذا هو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله بأن علي في المرتبة الرابعة في الفضل. حليف الخير بالخير منجح، حليف المحالف يعني أن الخير حليفه، الخير حليف علي رضي الله عنه دائما. منجح يعني يحصل رضي الله عنه أو يحصل على المقصود ويظفر به. علي حليف الخير بالخير منجح، فحصل على المقصود وظفر بكل خير رضي الله عنه. وهكذا كل من حالف أهل الخير وسار في ركابهم فإنه يظفر بالمطلوب ويفوز به. وقوله رحمه الله وإنهم للرهط، للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. وإنهم أي الأربعة خلفاء، للرهط، الرهط من الثلاثة إلى العشرة، وفي بعض النسخ وإنهم والرهط لا ريب فيهم، ويكون من باب إيش؟ العطف. نعم، من باب العطف، يعني الأربعة وبقية العشرة. لا ريب فيهم، لا تهمة ولا شك، وفي هذا رد على من يقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في من يقدح في العشر المبشرين بالجنة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. قال على نجب الفردوس، النجب هي الركائب، الركائب يحمل عليها وتسير بهم، وقد ورد نجب الفردوس يعني الجنة، وقيل منزل من منازل الجنة. كلمة الفردوس تطلق على الجنة وتطلق على منزلة من منازل الجنة وهي المنزلة العليا، فإنه أعلى الجنة. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس منها، فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن، أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نجب الفردوس بمعنى أن أهل الجنة لهم ركائب يركبون عليها، تسير بهم في الجنة، يتزاورون، يزيد أنسهم ويزداد نعيمهم، يزاور بعضهم بعضا، يركبون على هذه النجوم. فهو يقول أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من أهل الجنة، الصحابة ومنهم العشرة المبشرين من أهل الجنة، تحملهم تلك النجب في الجنة، بالنور تسرح بهم في نعيم الجنة. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدع. هذا البيت تفسير لماذا؟ للرهط، تمام. تكملة من؟ العشر المبشرين بالجنة. أصبح الناظم رحمه الله يتحدث في هذين البيتين عن من؟ عن العشرة المبشرين بالجنة. ذكر الخلفاء الأربعة وذكر بعدهم الستة رضي الله عن الصحابة أجمعين. نأخذ من هذين البيتين أو نكمل المفردات، عايش نسينا الفائدة، وصلنا إلى وقفنا ولا طيب الرابع والثلاثون. الفائدة الرابع والثلاثون بيان معاني بعض كلمات الأبيات، بيان بعض معاني أو بيان معاني بعض كلمات الأبيات. قوله رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم. الآن لما ذكر مناقب العشرة عطف بعد ذلك ماذا؟ بذكر الصحابة جميعا، وأن لهم فضل ولهم مزية. فلا يكن قولك الحسن وثناؤك الجميل والترضي عن هؤلاء الصحابة العشرة فقط، بل ينبغي عليك أن تثني على من؟ على الصحابة كلهم، لأن الله عز وجل أثنى عليهم وترضى عنهم. فينبغي على المسلمين أن تكون ألسنتهم سليمة وقلوبهم سليمة نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نقول في الصحابة جميعا عموما قولا حسنا، هؤلاء العشرة ومن بعدهم، قول خير. وقل خير قول في الصحابة كلهم. والقول قول اللسان، قول اللسان مع الاعتقاد. مع ماذا؟ يعني أن تعتقد أن الخير في الصحابة كلهم، وأن تثني عليهم ثناء عاطرا بما أثنى الله عز وجل به عليهم، وأثنى بهم به عليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا تك طعانا. الآن في البيت الأول أمر ورقب بماذا؟ بالثناء والقول الحسن. عطف بماذا؟ بالتحذير من القدح في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تك طعانا، فلما أمر ورقب في قول الخير عنهم حذر من ماذا؟ من كل قول يسيء إليهم ويقدح فيهم. ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي في الصحابة إذا امدحوا. فقد نطق الوحي عن القرآن الكريم، وهل يطلق على القرآن أنه نطق؟ نعم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هذا البيت فيه الدلالة على أن القرآن الكريم قد أثنى الله عز وجل فيه على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود بالوحي هنا القرآن والمبين الواضح بفضلهم، أي فضل من؟ الصحابة رضي الله عنهم. وفي الفتح، ما المقصود بهذه الكلمة؟ سورة الفتح، خصها المؤلف بالذكر، رغم أن هناك سور. من يجيب يا جماعة؟ تفضل. تعدد ثناء الله عز وجل في هذه السورة. من يذكر لي آية؟ تفضل. محمد رسول الله والذين معه أشداء، إلى آخر الآية، كامل الآية. الآية الثانية، آية ثانية، تفضل. لا، أنا أبغى في سورة الفتح، في سورة الفتح، تفضل. ممتاز. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أيضا أعد الآية، لا تدخلن المسجد. كلام طيب، هذه آية تدل على أن الله عز وجل وعد الصحابة رضي الله عنهم. نعم، فعلم ما في قلوب، فأنزل السكينة عليهم. الشاهد أن السورة هذه تعددت الآيات التي تدل على ماذا؟ على الثناء على الصحابة رضي الله عنهم. الفائدة 35، بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم، وعقيدتهم وجوب محبتهم والثناء عليهم وعدم القدح فيهم وعدم بغضهم، وأنهم أفضل الأمة بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأنهم مراتب في الفضل، كما أشار الناظم رحمه الله، فأتى بأبي بكر وعمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، ثم أثنى على الصحابة جميعهم. 36، فيه الإشارة إلى الخلاف الواقع بين السلف في التفضيل بين عثمان وبين علي رضي الله عنهما، والذي استقر عليه أمر أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. الفائدة 37، الرد على من يقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا العشرة. واضح هذا؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
هذا البيت يتعلق بموضوع القدر، والقدر ركن من أركان الإيمان يجب الإيمان به. والقدر قدر الله، وتعريفه علم الله وكتابته، علم الله وكتابته وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه، علم الله وكتابته وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه. هذا تعريف ابن تيمية رحمه الله له، وقد جمع فيه المراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، التي هي مراتب القدر الأربع التي يجب الإيمان بها. والقدر أصل قدر الله، عندما تقول القدر بمعنى ماذا؟ قدر الله. فأتى بالألف واللام عوضا عن ماذا؟ عن لفظ الجلالة. يعني كأنه قال ماذا؟ لما تقول القدر كأنك تقول معناه قدر الله. ويقال المقدور على إيش؟ وزن ماذا؟ مفعول، أي فعل الله، والقدر فعل الله. ولذلك يقال أسماء الله وصفاته وأفعاله. وبالقدر المقدور أيقن، أيقن، صدق بذلك بيقين لا ارتياب فيه ولا شك، دعامة عقد الدين، عمود، دعامة بمعنى ماذا؟ عمود من أعمدة هذا الدين، وركن من أركان الإيمان. قال: والدين أفيح، دين الإسلام أفيح، بمعنى واسع وميسر، لا حرج فيه ولا مشقة. والأدلة على ذلك كثيرة: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نأخذ من هذا البيت بيان وجوب الإيمان بالقدر، وأنه ركن من أركان الإيمان، بيان وجوب الإيمان بالقدر وأنه ركن من أركان الإيمان. وهذه الفائدة 39. الفائدة 40: بيان عقيدة أهل السنة في القدر، وعقيدتهم التصديق الجازم بأن كل ما يقع في هذا الكون هو بتقدير الله تعالى على وفق المراتب الأربع التي دلت عليها نصوص الشرع. الحادية والأربعون: ذكر من خالف أهل السنة في شأن القدر. من يذكر يا جماعة من خالف أهل السنة في موضوع القدر؟ تفضل. فرقتان: القدرية والجبرية. القدرية منهم الغلاة الذين نفوا العلم والكتاب المراتب الأربع، مراتب الغلاة، ومنهم المتوسطة دون الغلاة، وهؤلاء نفوا ماذا؟ المشيئة والخلق، مشيئة والخلق. الجبرية وهم أيضا على قسمين، الجبرية أيضا قسمان، غلاة ودونهم. فالغلاة هم الذين يقولون العبد كالريشة لا دخل لها ولا تصرف في شيء من أفعالها، بل هو مجبور على فعل نفسه، ليس له قدرة ولا اختيار ولا تصرف. ومن دون الغلاة يقولون العبد كالسكين، العبد كالسكين لكن لا تأثير له. يعني أثبتوا ماذا؟ آلة، أثبتوا آلة لكن غير فاعلة. هؤلاء دون من؟ دون الغلاة. فالعلماء يقسمون كما قسموا القدرية إلى قسمين، قسموا الجبرية أيضا إلى قسمين: غلاة ودون الغلاة. وكل القدرية شر،
وهي أول فرقة بدعية ظهرت في الإسلام. فرقة ماذا؟ القدرية. من الأمور المهمة التي ينبغي فهمها في مسألة القدر تتلخص في الأمور التالية، نسجلها هذه. أولا، وجوب الإيمان بالمراتب الأربع، معروف المراتب الأربع. ثانيا، إثبات أن للعبد مشيئة واختيار، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. فأثبت المشيئة لمن؟ معانا بالله في الدرس هذا مسألة القدر. يقولون أن الإمام الناظم رحمه الله اقتصر على بيت واحد في القدر، إشارة إلى أنه لا يخاض في القدر، إشارة إلى أنه إذا ذكر القدر فأمسكوا، كما ورد في بعض الروايات. وهذا رأي من آراء، لكن لا يمنع أن يقرأ الإنسان ما وجد من نصوص وما ذكره أهل العلم، واضح؟ وليس هذا من الخوض. يقصد بالخوض ماذا؟ من يعرف؟ الجدال، المناقشة التي لا فائدة منها. لكن أنا أؤمن بالقدر ووجدت نصا من النصوص، أسأل عن تفسيره، أسأل عن أقوال أهل العلم فيه، هذا لا يمنع لأزداد بصيرة، لأنه ركن من أركان الإيمان. فإن اتضح لي آمنت به وحمدت الله على ذلك، وإن أشكل علي آمنت بالقدر وأبحث عند أهل العلم ما يزيد في موضوع في العلم في هذه المسألة. ثالثا، معليش كملوا في الثانية هذه، قلنا إثبات أن للعبد مشيئة وقدرة واختيار، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بيان أن القدر سر الله في خلقه، ما علمنا منه آمنا به وسلم، وما غاب عنا علمه فيه آمنا به وسلمنا، واضح؟ إن اتضح لي الحكمة في هذا القدر حمدت الله عز وجل على ذلك وآمنت وسلم، وأن الله له الحكمة البالغة. وإن لم يتضح وغاب عني هذا الأمر، فأؤمن وأسلم وأعلم علم اليقين أن الله حكيم عليم. رابعا، أن نؤمن بعدل الله التام، وأن له الحكمة البالغة في كل شيء، فكل أفعاله تبارك وتعالى خير وحكمة، خير وحكمة. سؤال يا جماعة، سؤال: ما سبب ضلال القدرية والجبرية في مسألة القدر؟ يلا يا جماعة نشطوا شوية جلسة، تفضل. أيوة قريب، فيه يعني أوضح من كذا، تفضل. قالوا في النفي والإثبات، فعلا هم أصله يعني قوم غلا وقوم نفاة، لكن فيه تفريق مهم جدا، وهو أن أهل السنة يؤمنون بالإرادة، إرادة الله تبارك وتعالى. من يكمل؟ تفضل. الجبرية والقدرية ما لهم؟ ما فرقوا بين القدرية وبين الإرادة الكونية القدرية وبين الشرعية الدينية. فعدم التفريق هذا أوقعهم في الضلال. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن إرادة الله نوعان: إرادة كونية وقدرية، وهذه لازم وقوعها، ولله عز وجل الحكمة فيها، وإرادة دينية شرعية أرادها الله عز وجل من عباده، ولكنها قد تتخلف، ولله الحكمة في كل شيء. القدر والجبر ما عرفوا هذا الأمر ولم يفرقوا بين الإرادتين فوقعوا فيما وقعوا فيه.
تفضل. معليش اللي نقص جوابه. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح.
لحظة، البيت هذا اللي قبل: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. ولا تنكرا أو ولا تنكرا جهلا، ولا تنكرا بالفتح جهلا. النكران سبق معنا وأنه قسمان، من يعيد لنا يا جماعة النكران؟ فضل. أيوة، تأويل. نكران جحود هذا كفر، ونكران تأويل مذموم طبعا، فقد يكون نعم كفرانا، وقد يكون فسقا، وقد يكون خطأ. فضل. جهلا قلة العلم أو عدم العلم، نكيرا ومنكرا الملكان الموكلان بفتنة القبر، سؤال العبد في قبره. ولا الحوض، الحوض هو مستقر الماء، هو مستقر الماء، والمقصود به حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، وله أوصاف دلت عليها الأدلة معلومة يرجع إليها. والميزان هو الذي توزن فيه السيئات والحسنات، كما قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط يوم القيامة، ليوم القيامة. نعم. وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان، توزن فيه الأعمال، ويوزن فيه العبد، وتوزن فيه الصحيفة، كما ذكر ذلك أهل العلم. نأخذ من هذا البيت وجوب الإيمان بالملائكة إجمالا، لأن المؤلف رحمه الله أشار إلى من؟ الملكين في الشطر الأول، فنحن نؤمن بالملائكة إجمالا، ونؤمن تفصيلا بذكر أسمائهم ووظائفهم وعددهم وما ورد في عددهم كما دلت النصوص على ذلك، ومما ورد في عددهم أن عددهم لا يحصون من قبل الخلق، بل يحصيهم الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو، والبيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، مما يدل على كثرة عددهم. من هؤلاء الملائكة الموكلون بفتنة القبور. هذه الفائدة كم؟ وجوب الإيمان الملائكة 43، 44 وجوب الإيمان بالحوض والميزان وما ورد في صفاتها، بيان ضلال من أنكر ذلك من المبتدعة، بيان ضلال من أنكر ذلك من المبتدعة، وسبب ضلالهم هو عدم إيمانهم بالغيب الذي تميز به العباد المؤمنون لله عز وجل. ونأخذ أيضا وجوب النصح للعباد بالأمور المهمة، ومن جملة هذه الأمور التي أشار إليها الناظم رحمه الله. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح.
وإن إيش؟ الشطر الأخير.
وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح.
عندنا وإن عذاب القبر بالحق موضح، المعنى واحد. بعض النسخ قوله عليه رحمة الله وقل معتقدا كما سبق معنا بقلبك مفصحا بلسانك منقادا بجوارحك أيها السني، يخرج الله العظيم بفضله، صفة من صفاته سبحانه وتعالى التي تدل على العظمة في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، بفضله. سبق بيان الفضل وأنه العطاء فوق الاستحقاق، من النار. وهذه النار ذكر أهل العلم بأنها تسمى نار عصاة الموحدين، أجسادا من الفحم، صاروا حمما كما دل على ذلك الحديث، أهلكتهم النار. تطرح، تلقى على النهر الذي يسمى الحياة أو الحياء، فيغتسلون فيه فتعود أجسادهم وتنبت. على النهر في الفردوس، اسم من أسماء الجنة، أو يطلق على أعلى الجنة، نزل من نزل الجنة، كما دل عليه الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس من الجنة. كحب حميل السيل، الذي يحمله السيل من غثاء وزبد. والمراد بهذا البيت أن هؤلاء الذين مستهم النار من عصاة الموحدين ينبتون في هذا النهر من ضعف، وينبتون نباتا سريعا بفضل الله عز وجل وقدرته. وإن رسول الله للخلق شافع، ومحمد صلى الله عليه وسلم للخلق شافع، لجميع الخلق. والمراد في لجميع الخلق الشفاعة العظمى في أهل الموقف، وهو المقام المحمود، وله عليه الصلاة والسلام شفاعات خاصة، وله شفاعات عامة مع بقية إخوانه من الأنبياء والمرسلين ومع الصالحين والملائكة، فله شفاعة خاصة وشفاعات عامة يأذن الله عز وجل فيها. وإن عذاب القبر بالحق موضح، أي ما يكون في القبر من عذاب على من أراد الله عز وجل تعذيبه. وعذاب القبر نوعان، من يعرف يا جماعة؟ عذاب القبر نوعان.
تفضل.
عذاب دائم، وهو للكفار، كفار الذين هم أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وعذاب منقطع، وهو من أراد الله عز وجل تعذيبه من عصاة الموحدين. بالحق موضح وبين وواضح. هذه الأبيات نأخذ منها أولا وجوب الإيمان، الفائدة كم؟ 47. نعم، وجوب الإيمان بالجنة والنار. 5.
أقل، نأخذ الأقل.
وجوب الإيمان بالجنة والنار، وجوب الإيمان بالشفاعة. من يا جماعة يذكر لنا أقسام الشفاعة؟ تفضل.
لا، ما أقصد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام والشفاعة في الموحدين، نقصد الشفاعة بشكل عام تنقسم إلى قسمين. تفضل. تمام. منفية، وهي التي يعتقدها أهل الشرك والكفر، ومثبتة، وهي التي أثبتها الله عز وجل يوم القيامة، وهي تدخل فيها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة والشفاعة العامة التي يشترك فيها الأنبياء والمرسلون والصالحون والشهداء وغيرهم ممن يأذن الله عز وجل لهم من أهل الإيمان.
بيان كمال قدرة الله تعالى ورحمته بعباده المؤمنين. السابعة والأربعون على العدد 45 يا جماعة، إثبات رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجوب الإيمان بما اختص به من خصائص وشفاعات دلت عليها النصوص، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول شافع ومشفع. إثبات عذاب القبر وأنه قسمان، منقطع ودائم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه
أعد البيت ولا تكفر.
نعم، جزاك الله خير. ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
نعم، هذه الأبيات الثلاثة فيها خلاصة مذهب أهل أو خلاصة القول في مرتكب الكبيرة من المؤمنين، وأن الناس في ذلك ثلاثة أقسام: أهل السنة والجماعة، ما عقيدتهم؟ ما عقيدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة من المؤمنين؟ تفضل. نعم، وفي الآخرة تحت المشيئة إن شاء الله عذبه ثم يخرجه إلى الجنة بقدر ما جنى، ثم يخرجه إلى الجنة بفضله ورحمته ثم بما معه من الإيمان، وإن شاء عفى عنه أدخله الجنة ويدخل الجنة دخولا أوليا. الفرقة الثانية من الناس، يا جماعة مالكم، أمور هذه واضحة قد مرت عليكم. تفضل. الخوارج، الخوارج والمعتزلة مذهبهم يكفر بارتكاب الكبيرة إذا مات على ذلك ومخلد في النار. والمعتزلة، نعم، لكن يتفقون في أنه خرج من الإيمان. الخوارج والمعتزلة يتفقون في أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان، هذا يقولون خرج ودخل في الكفر، وهذا خرج ولم يدخل في الكفر، بين منزلة بين منزلتين. وأما في الآخرة فيتفقون على أنه مخلد في النار. وكلا الفرقتين من الخوارج والمعتزلة رأيهما باطل. الفرقة الثالثة من القسم أو القسم الثالث، شيخ حسين، المرجئة. لا تضر مع الإيمان معصية، فمجرد أنه مؤمن مهما عمل من الذنوب لا تضره تلك الذنوب، وحينئذ يشهدون له بالإيمان الكامل، بالإيمان الكامل. هذه الأبيات الثلاثة يشير بها المؤلف إلى عقائد هذه الفرق،
يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، ويشير إلى عقيدة فرقتي الخوارج والمعتزلة وفرقة من؟ المرجئة. هنا ولا تكفرا أهل الصلاة، لا تقل ولا تعتقد بكفر أهل الصلاة وإن عصوا ما لم يأتوا بمكفر. إذا عصى بمعصية دون الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو الإلحاد المخرج من الملة أو النفاق الاعتقادي فإنه لا يكفر بذلك، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واضح؟ قال: وإن عصوا، يعني سواء كان العصيان كبيرة أو صغيرة، فكلهم يعصي، كل ابن آدم خطاء. وذو العرش يصفح، ذو العرش هو الله تبارك وتعالى، يصفح يعني يعفو، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الإضافة هنا أشار لها المؤلف، تنقسم إلى قسمين بعد أشرنا لها في درس البارحة أو قبل البارحة، تنقسم إلى قسمين من يذكرهما؟ نعم تفضل. إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل ناقة الله، بيت الله، ويكون من باب التشريف والتكريم. وإضافة الصفة إلى الموصوف حتى يسمع كلام الله، مثل ما أخذنا هذا المثال في السابق. الآن في بيت المؤلف هذا وذو العرش، أي نوع؟ أيوة، إضافة المخلوق إلى خالقه. ذو العرش من هو؟ الله عز وجل. فأضاف العرش إلى نفسه، يعني أن العرش مخلوق أضيف إلى الله عز وجل، والإضافة هنا من باب ماذا؟ التشريف والتعظيم. ولا تعتقد رأي الخوارج، تحذير من المؤلف رحمه الله الناظم من رأي الخوارج. الخوارج لما سموا بهذا الاسم؟ نعم يا جماعة تفضل. على جماعة، لا أصل الكلمة، يعني سموا خوارج لأنهم، تفضل، من الحديث عنه في أوضح من كذا ذكره أهل العلم، نعم، على علي رضي الله عنه سموا خوارج من ذلك الوقت، وقيل لأنهم خرجوا على السنة، وهذا أوضح، خرجوا على السنة، ولذلك تجد أي خروج على السنة يسمى مصاحبه ماذا؟ خارجي. خرجوا من جبلة السنة، الخروج على ولاة الأمر، الخروج بمعنى النكران وعدم التصديق وعدم الإيمان. فقد يخرج الإنسان، يترك مثلا سنة من السنن، لا يطلق عليه خارجي. قوله: إنه مقال لمن يهواه، مقال بمعنى رأي، لمن يهواه رأي الخوارج وهم من الفرق، يردي من الردى والخسران في الدنيا والآخرة، ويفضح الخزي والفضيحة. يعني أن من اعتقد رأي الخوارج فإنه يفضح في المجتمع، ويبين أنه على خطأ وعلى ضلال، يعرفه الناس العقلاء. ومن جملة الفضيحة للخوارج أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذه من الفضيحة التي تميز فعلهم بأنهم ماذا؟ خوارج. قوله: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، تحذير من الإرجاء الذي هو مذهب فاسد. سمي المرجئة بذلك لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا العمل ليس جزءا من الإيمان، وهم فرق كما تعرفون. منهم من يرى بأن الإيمان المعرفة، ومنهم من يرى بأنه التصديق، ومنهم من يرى بأنه القول، ومنهم من يرى بأنه قول وماذا واعتقاد دون عمل. والصحيح أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، لعوبا بدينه. وصفهم الناظم رحمه الله وصف المرجئة بهذا الوصف لأنهم أهل لعب بالدين وأهل مزح وأهل فساد وفجور، لأن بمذهبهم يدعون الناس إلى فعل المعصية، فتح باب الجرائم. ولذلك وصفهم بهذا الوصف رحمه الله لعوبا بدينه. ألا إنما المرجي بالدين يمزح، يعني ليس جادا في أخذ الدين، إنما يريد اللعب واللهو بهذا الدين فقط. ففتحوا لأهل المعاصي أبوابا وقالوا لا يضر مع الإيمان ذم. إذن خلاصة الأبيات نأخذ فائدة منها، أو نأخذ الفائدة كم رقمها الآن؟ 48 أو 9. بيان حكم المسلم المصلي إذا ارتكب معاص دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وأنه مسلم ما دام يعلن إسلامه ولم يأتي بمكفر، فإذا أتى بمكفر فإنه يكفر بعد إقامة الحجة عليه. نأخذ أيضا فائدة 50 بيان أن تكفير المعين لا بد من إقامة الحجة عليه، فإذا أقيمت الحجة فيكفره أهل العلم لأنهم أعلم بأحوال الناس. وأما عامة الناس فعليهم الاستفادة من أهل العلم، هذه المسائل العظيمة عليهم أن يستفيدوا من أهل العلم. بيان حكم مرتكب الكبيرة من المؤمنين، وأن القول الحق في ذلك أن من مات ولم يتب منها، من مات على كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، فإن أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه فيعذب بما معه من المعاصي ثم يخرج من النار إلى الجنة. بيان كثرة الأدلة على أن أهل الصلاة لا يكفرون وإن أتوا بمعاص كثيرة وكبيرة. ومن الأدلة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، والخطاب للجميع، خطاب للمطيع وللعاصي، وناداهم باسم الإيمان جميعا. ومن الأدلة قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، التحذير من فكر الخوارج، قد صحت أحاديث كثيرة في التحذير منهم، حتى ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: صحت أحاديث الخوارج من 10 أوجه،
نعم تفضل. تحذير أيضا من مذهب المرجئة. نعم وقل.
قال رحمه الله تعالى: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح.
نعم هذان البيتان، وقل صاحب السنة إنما الإيمان قول ونية وفعل، يشير إلى قول أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. قول يقول المرء بلسانه، ونية اعتقاد صحيح، إنما الأعمال بالنيات، وفعل مقصود به العمل على قول النبي مصرح، ويقصد به ما ثبت في الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث دل على أركان الإيمان، فقوله أعلاها قول لا إله إلا الله دل على القول، وقوله وإماطة الأذى عن الطريق دل على الفعل، وقوله والحياء شعبة من الإيمان دل على ماذا؟ عمل القلب. عمل القلب. وينقص طورا بالمعاصي وتارة، دلالة على ماذا؟ على زيادة الإيمان ونقصانه، على زيادة الإيمان ونقصانه. وتارة طورا يعني تارة ينقص أي الإيمان، بطاعته ينمي يعني يزيد بطاعة الله، وفي الوزن في الميزان يوم القيامة يرجح بمعنى يزيد في الميزان بسبب أنه طاعة. نأخذ من هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأن عندهم يقوم على ثلاثة أركان: قول باللسان وعمل بالقلب والجوارح، وأنه يزيد وينقص، وعمل القلب نيته. نأخذ أيضا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، بيان أن العمل شامل لعمل القلب. تجدون في بعض التعاريف قول وعمل، الإيمان قول وعمل، يقصد بالعمل هنا عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب حقيقة مثل الخشية والتوكل المتعلقة بالقلب، وعمل الجوارح كالصلاة وغيرها والزكاة ونحوها. نأخذ أيضا بيان أن الإيمان يزيد بأمور من الطاعات، وينقص بأمور من المعاصي، فيحرص المرء على زيادة إيمانه وعدم نقصانه. ومن الأمور التي تزيد في الإيمان تدبر القرآن، معرفة أسماء الله تعالى وصفاته، تفكر في آيات الله ومخلوقاته. ومن الأمور التي تنقص الإيمان اتباع خطوات الشيطان ومجالسة الأشرار والانغماس في الدنيا والافتتان بها. والمسلم العاقل يجاهد نفسه حتى يزيد إيمانه. تفضل ودع عنك.
قال رحمه الله تعالى: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح.
نعم ودع اترك واحذر آراء الرجال، الرأي المذموم
القائم على العقول المجردة من فهم النصوص الشرعية، وكم ورد عن السلف من ذم الرأي وذم أهل الكلام وذم أهل البدع، وما أحدثت البدع في الأسماء والصفات وغيرها إلا بسبب الآراء المذمومة والاعتماد على أقوال أهل الكلام وترك النصوص. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أولى بالأخذ والتقديم، وفي بعض النسخ أزكى أطهر وأنقى وأشرح، يعني أشرح للصدر ويطمئن إليه الإنسان. فينبغي على الإنسان أن يقدم نصوص الكتاب والسنة ويتعلمها ويطرق آراء الرجال المخالفة لذلك. فنأخذ من الفوائد التحذير من الآراء المتكلفة والأقوال المحدثة، ونأخذ أيضا الإشادة بحملة السنة وأهل الحديث، فهم أهل العلم والالتزام بالنصوص، فمنهم يؤخذ الدين. هذا في حث للأمة على أن تسلك مسلك أولئك الرجال الصالحين. وقوله ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، احذر أن تكون يا صاحب السنة من أولئك القوم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هذا شامل لأهل البدع أهل الأهواء وأهل الفجور أيضا يدخل معهم، والناس يشتركون في هذا بين مستغل ومستكثر، فتطعن في أهل الحديث وتقدح. علامة من علامات أهل البدع الطعن في أهل الحديث في العلماء الربانيين. وقوله رحمه الله في البيت الأخير
إذا قال رحمه الله تعالى إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
أعيد البيت.
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
يا صاحي هذه، أصل يا صاحي ماذا؟ يا صاحبي. إيش يسمى هذا في النحو؟ ترخيم. هذا يقولون من باب الرفق في عرض الكلام. هذا أخذ منه أهل العلم أن المؤلف رحمه الله فيه النصح والتوجيه برفق وحكمة، يعني اشتمل كلامه على ماذا؟ الرفق والنصح والتوجيه للأمة حتى تلتزم بهذه العقيدة. إذا ما اعتقدت ما زائدة يا صاحي، أصلها يا صاحبي هذه، أي هذه العقيدة. فأنت جواب لماذا؟ الشرط فين؟ إذا، شرط إذا، تمام. على خير تبيت وتصبح، هكذا كل من سار على سنة النبي عليه الصلاة والسلام واكتفى هذه العقيدة التي ثبتت بها النصوص من الكتاب والسنة فإنه يبيت ويصبح على خير ويرجو الخير من الله تبارك وتعالى. فهذا دلالة على أنه ينبغي للمسلمين أن يعتقدوا العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يحرصوا عليها. فنأخذ من هذا التحذير من طريق أهل اللهو والباطل، التحذير من طريق أهل اللهو والباطل الذين يطعنون في السنة وأهل العلم. التحذير أيضا نأخذ من الجهل بالسنة والسخرية بأهل الحق والتهكم بالمتمسكين بالسنة. نأخذ بيان أهمية هذا المعتقد وأهمية المحافظة عليه والعلم به والدعوة إليه. نأخذ أيضا وجوب الإيمان الجازم الذي لا شك فيه ولا ارتياب، ويكون المرء على ذلك حتى يأتيه الأجل، كما قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بيان حرص الناظم رحمه الله وحسن تودده وكريم نصحه، بيان أن المعتقد الصحيح يورث السلامة والخير ويثمر العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة، والعاقبة للتقوى. دعوة الناس إلى الثبات على المعتقد، تدعون الناس إلى أن يثبتوا على المعتقد الصحيح، وإن خالفهم من خالفهم، ويحذر الإنسان من التردد والتلون. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يرزقنا حسن الختام. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأوصي نفسي ثم أوصيكم أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل والمواصلة في طلب العلم، وأن نتآخى فيما بيننا، نصلح فيما بيننا. من أعظم السعي الصالح والعمل الصالح أن يسأل المرء، في صلاح نفسه وصلاح غيره بالدعوة والتعليم والتوجيه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله شيخنا الشيخ محمد بن زيد بن محمد المثقلي حفظه الله تعالى على هذا الشرح المبارك القيم لهذا النظم في معتقد أهل السنة والجماعة، نظم ابن أبي داود رحمه الله تعالى الحائية، فجزاه الله خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير جميعا، استودعكم الله.
بعد صلاة المغرب الشيخ حسين معافى وفقه الله تعالى.
يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح.
ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، ففي هذه الأبيات التي سمعناها من قول الناظم رحمه الله تتحدث عن موضوع الصحابة وعقيدة أهل السنة في الصحابة، وذكر من خالفهم من الروافض والنواصب ومن حذى حذوهم. قوله رحمه الله: وقل إن خير الناس، قل أيها السني المتبع للسنة، من يريد لنفسه المعتقد الصحيح المبني على الكتاب والسنة، قل معتقدا ذلك، يعني القول باللسان والاعتقاد بالقلب دون شك ولا ارتياب، إن خير الناس، إن أريد بالناس كافة الأمم كلهم، فيكون الصحابة رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. وإن أريد بالناس أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، بعد محمد وهو نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، وزيراه قدما، وزيراه قدما يعني قدم
قدم وزيراه في الفضل بأن وزيري النبي عليه الصلاة والسلام هما أبا بكر وعمر، والوزير بمعنى المؤازر الذي يعين الملك في شؤونه وشؤون البلاد. فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وزيران للنبي صلى الله عليه وسلم يعينانه. وقد ورد في فضل هذين الوزيرين الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر فضائل كثيرة وفي نصوص كثيرة. ورد في فضلهما مجتمعين ومنفردين، يعني ورد بفضل في فضل أبي بكر وعمر معا، وفي فضل أبي بكر لوحده، وفي فضل عمر لوحده. فالنصوص كثيرة التي تدل على الفضل. وقوله ثم عثمان الأرجح، عثمان بن عفان في الرتبة في الفضل وفي الخلافة. أما في الخلافة فلا خلاف بين أهل السنة بأن الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأما في الفضل فخلاف بين أهل السنة في ترتيب عثمان مع علي رضي الله عنهما، مع اتفاق أهل السنة على فضل أبي بكر ثم عمر على سائر الصحابة. فمن قدم عثمان رضي الله عنه رأى بأن فضل عثمان أعظم من فضل علي لكثرة النصوص الواردة في فضل عثمان رضي الله عنه. ومن قدم عثمان عليا رضي الله عنه على عثمان نظر أيضا للأحاديث الواردة في فضل علي رضي الله عنه. لذلك كان لا يلام من قدم عليا على عثمان أو قدم عثمان على علي، لكن يقول أهل العلم بعد إجماع الصحابة على تقديم عثمان على علي أصبح الأمر مجمع عليه، فوجب علينا أن نقدم عثمان على علي، ونقول ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وقوله ورابعهم خير البرية، البرية الخليقة، بعدهم بعد الثلاثة علي هذا هو الرابع، وهذا هو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله بأن علي في المرتبة الرابعة في الفضل. حليف الخير بالخير منجح، حليف المحالف يعني أن الخير حليفه، الخير حليف علي رضي الله عنه دائما. منجح يعني يحصل رضي الله عنه أو يحصل على المقصود ويظفر به. علي حليف الخير بالخير منجح، فحصل على المقصود وظفر بكل خير رضي الله عنه. وهكذا كل من حالف أهل الخير وسار في ركابهم فإنه يظفر بالمطلوب ويفوز به. وقوله رحمه الله وإنهم للرهط، للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. وإنهم أي الأربعة خلفاء للرهط. الرهط من الثلاثة إلى العشرة، وفي بعض النسخ وإنهم والرهط لا ريب فيهم، ويكون من باب إيش؟ العطف. نعم، من باب العطف، يعني الأربعة وبقية العشرة لا ريب فيهم، لا تهمة ولا شك. وفي هذا رد على من يقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في من يقدح في العشر المبشرين بالجنة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. قال على نجب الفردوس. النجب هي الركائب، الركائب يحمل عليها وتسير بهم. وقد ورد نجب الفردوس يعني الجنة، وقيل منزل من منازل الجنة. كلمة الفردوس تطلق على الجنة وتطلق على منزلة من منازل الجنة، وهي المنزلة العليا، فإنه أعلى الجنة. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس منها، فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن، أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نجب الفردوس بمعنى أن أهل الجنة لهم ركائب يركبون عليها تسير بهم في الجنة، يتزاورون، يزيد أنسهم ويزداد نعيمهم، يزاور بعضهم بعضا، يركبون على هذه النجوم. فهو يقول أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من أهل الجنة، الصحابة ومنهم العشرة المبشرين من أهل الجنة، تحملهم تلك النجب في الجنة بالنور تسرح، تسرح بهم في نعيم الجنة. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدع. هذا البيت تفسير لماذا؟ للرهط. تمام، تكملة من؟ العشر المبشرين بالجنة. أصبح الناظم رحمه الله يتحدث في هذين البيتين عن من؟ عن العشرة المبشرين بالجنة. ذكر الخلفاء الأربعة وذكر بعدهم الستة رضي الله عن الصحابة أجمعين. نأخذ من هذين البيتين أو نكمل المفردات، عايش نسينا الفائدة، وصلنا إلى الرابع، وقفنا ولا؟ طيب، الرابع والثلاثون. الفائدة الرابع والثلاثون بيان معاني بعض كلمات الأبيات، بيان بعض معاني أو بيان معاني بعض كلمات الأبيات. قوله رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم. الآن لما ذكر مناقب العشرة عطف بعد ذلك ماذا؟ بذكر الصحابة جميعا، وأن لهم فضل ولهم مزية. فلا يكن قولك الحسن وثناؤك الجميل والترضي عن هؤلاء الصحابة العشرة فقط، بل ينبغي عليك أن تثني على من؟ على الصحابة كلهم، لأن الله عز وجل أثنى عليهم وترضى عنهم. فينبغي على المسلمين أن تكون ألسنتهم سليمة وقلوبهم سليمة نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نقول في الصحابة جميعا عموما قولا حسنا، هؤلاء العشرة ومن بعدهم، قول خير، وقل خير قول في الصحابة كلهم. والقول قول اللسان، قول اللسان مع الاعتقاد. مع ماذا؟ يعني أن تعتقد أن الخير في الصحابة كلهم، وأن تثني عليهم ثناء عاطرا بما أثنى الله عز وجل به عليهم، وأثنى بهم به عليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا تك طعانا. الآن في البيت الأول أمر ورقب بماذا؟ بالثناء والقول الحسن. عطف بماذا؟ بالتحذير من القدح في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تك طعانا، فلما أمر ورقب في قول الخير عنهم حذر من ماذا؟ من كل قول يسيء إليهم ويقدح فيهم. ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. فقد نطق الوحي يعني القرآن الكريم. وهل يطلق على القرآن أنه نطق؟ نعم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. هذا البيت فيه الدلالة على أن القرآن الكريم قد أثنى الله عز وجل فيه على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود بالوحي هنا القرآن والمبين الواضح بفضلهم، أي فضل من؟ الصحابة رضي الله عنهم. وفي الفتح، ما المقصود بهذه الكلمة؟ سورة الفتح، خصها المؤلف بالذكر، رغم أن هناك سور. من يجيب يا جماعة؟ تفضل. تعدد ثناء الله عز وجل في هذه السورة. من يذكر لي آية؟ تفضل. محمد رسول الله والذين معه أشداء، إلى آخر الآية، كامل الآية. الآية الثانية، آية ثانية، تفضل. لا، أنا أبغى في سورة الفتح، في سورة الفتح، تفضل. ممتاز. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أيضا أعد الآية. لتدخلن المسجد، كلام طيب، هذه آية تدل على أن الله عز وجل وعد الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فعلم ما في قلوب، فأنزل السكينة عليهم. الشاهد أن السورة هذه تعددت الآيات التي تدل على ماذا؟ على الثناء على الصحابة رضي الله عنهم. الفائدة 35، بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم، وعقيدتهم وجوب محبتهم والثناء عليهم وعدم القدح فيهم وعدم بغضهم، وأنهم أفضل الأمة بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأنهم مراتب في الفضل، كما أشار الناظم رحمه الله، فأتى بأبي بكر وعمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، ثم أثنى على الصحابة جميعهم. 36، فيه الإشارة إلى الخلاف الواقع بين السلف في التفضيل بين عثمان وبين علي رضي الله عنهما، والذي استقر عليه أمر أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. الفائدة 37، الرد على من يقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا العشرة. واضح هذا؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
هذا البيت يتعلق بموضوع القدر، والقدر ركن من أركان الإيمان يجب الإيمان به. والقدر قدر الله، وتعريفه علم الله وكتابته، علم الله وكتابته وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه، علم الله وكتابته وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه. هذا تعريف ابن تيمية رحمه الله له، وقد جمع فيه المراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، التي هي مراتب القدر الأربع التي يجب الإيمان بها. والقدر أصل قدر الله. عندما تقول القدر بمعنى ماذا؟ قدر الله، فأتى بالألف واللام عوضا عن ماذا؟ عن لفظ الجلالة. يعني كأنه قال ماذا؟ لما تقول القدر كأنك تقول معناه قدر الله. ويقال المقدور على إيش؟ وزن ماذا؟ مفعول، أي فعل الله، والقدر فعل الله. ولذلك يقال أسماء الله وصفاته وأفعاله. وبالقدر المقدور أيقن، أيقن صدق بذلك بيقين لا ارتياب فيه ولا شك. دعامة عقد الدين، عمود. دعامة بمعنى ماذا؟ عمود من أعمدة هذا الدين، وركن من أركان الإيمان. قال: والدين أفيح، دين الإسلام أفيح بمعنى واسع وميسر، لا حرج فيه ولا مشقة. والأدلة على ذلك كثيرة: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نأخذ من هذا البيت بيان وجوب الإيمان بالقدر، وأنه ركن من أركان الإيمان. بيان وجوب الإيمان بالقدر وأنه ركن من أركان الإيمان. وهذه الفائدة 39. الفائدة 40، بيان عقيدة أهل السنة في القدر وعقيدتهم التصديق الجازم بأن كل ما يقع في هذا الكون هو بتقدير الله تعالى على وفق المراتب الأربع التي دلت عليها نصوص الشرع. الحادية والأربعون، ذكر من خالف أهل السنة في شأن القدر. من يذكر يا جماعة من خالف أهل السنة في موضوع القدر؟ تفضل. فرقتان، القدرية والجبرية. القدرية منهم الغلاة الذين نفوا العلم والكتاب المراتب الأربع، مراتب الغلاة، ومنهم المتوسطة دون الغلاة. وهؤلاء نفوا ماذا؟ المشيئة والخلق، مشيئة والخلق. الجبرية وهم أيضا على قسمين، الجبرية أيضا قسمان، غلاة ودونهم. فالغلاة هم الذين يقولون العبد كالريشة لا دخل لها ولا تصرف في شيء من أفعالها، بل هو مجبور على فعل نفسه، ليس له قدرة ولا اختيار ولا تصرف. ومن دون الغلاة يقولون العبد كالسكين، العبد كالسكين لكن لا تأثير له. يعني أثبتوا ماذا؟ آلة، أثبتوا آلة لكن غير فاعلة. هؤلاء دون من؟ دون الغلاة. فالعلماء يقسمون كما قسموا القدرية إلى قسمين، قسموا الجبرية أيضا إلى قسمين، غلاة ودون الغلاة. وكل القدرية شر، وهي أول فرقة بدعية ظهرت في الإسلام، فرقة ماذا؟ القدرية. من الأمور المهمة التي ينبغي فهمها في مسألة القدر تتلخص في الأمور التالية، نسجلها هذه. أولا، وجوب الإيمان بالمراتب الأربع، معروفة المراتب الأربع. ثانيا، إثبات أن للعبد مشيئة واختيار، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت المشيئة لمن؟ معانا بالله في الدرس هذا مسألة القدر. يقولون أن الإمام الناظم رحمه الله اقتصر على بيت واحد في القدر، إشارة إلى أنه لا يخاض في القدر، إشارة إلى أنه إذا ذكر القدر فأمسكوا، كما ورد في بعض الروايات. وهذا رأي من آراء، لكن لا يمنع أن يقرأ الإنسان ما وجد من نصوص وما ذكره أهل العلم، واضح؟ وليس هذا من الخوض. يقصد بالخوض ماذا؟ من يعرف؟ الجدال، الجدال، المناقشة التي لا فائدة منها. لكن أنا أؤمن بالقدر ووجدت نصا من النصوص، أسأل عن تفسيره، أسأل عن أقوال أهل العلم فيه، هذا لا يمنع لأزداد بصيرة، لأنه ركن من أركان الإيمان. فإن اتضح لي آمنت به وحمدت الله على ذلك، وإن أشكل علي آمنت بالقدر وأبحث عند أهل العلم ما يزيد في موضوع في العلم في هذه المسألة. ثالثا، معليش كملوا في الثانية هذه، قلنا إثبات أن للعبد مشيئة وقدرة واختيار كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بيان أن القدر سر الله في خلقه، ما علمنا منه آمنا به وسلم، وما غاب عنا علمه فيه آمنا به وسلمنا، واضح؟ إن اتضح لي الحكمة في هذا القدر حمدت الله عز وجل على ذلك وآمنت وسلم، وأن الله له الحكمة البالغة. وإن لم يتضح وغاب عني هذا الأمر فأؤمن وأسلم وأعلم علم اليقين أن الله حكيم عليم. رابعا، أن نؤمن بعدل الله التام، وأن له الحكمة البالغة في كل شيء، فكل أفعاله تبارك وتعالى خير وحكمة، خير وحكمة. سؤال يا جماعة، سؤال: ما سبب ضلال القدرية والجبرية في مسألة القدر؟ يلا يا جماعة نشطوا شوية جلسة، تفضل. أيوة قريب، فيه يعني أوضح من كذا، تفضل. قالوا في النفي والإثبات، فعلا هم أصلوا يعني قوم غلا وقوم نفاة، لكن فيه تفريق مهم جدا، وهو أن أهل السنة يؤمنون بالإرادة، إرادة الله تبارك وتعالى. من يكمل؟ تفضل. الجبرية والقدرية ما لهم؟ ما فرقوا، ما فرقوا بين القدرية وبين الإرادة الكونية القدرية وبين الشرعية الدينية. فعدم التفريق هذا أوقعهم في الضلال. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن إرادة الله نوعان: إرادة كونية وقدرية، وهذه لازم وقوعها ولله عز وجل الحكمة فيها، وإرادة دينية شرعية أرادها الله عز وجل من عباده ولكنها قد تتخلف، ولله الحكمة في كل شيء. القدر والجبر ما عرفوا هذا الأمر ولم يفرقوا بين الإرادتين فوقعوا فيما وقعوا فيه. تفضل. معليش اللي نقص جوابه. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح.
لحظة، البيت هذا اللي قبل: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، ولا تنكرا أو ولا تنكرا جهلا، ولا تنكرا بالفتح جهلا. النكران سبق معنا وأنه قسمان، من يعيد لنا يا جماعة النكران؟ فضل. أيوة تأويل. نكران جحود هذا كفر، ونكران تأويل مذموم طبعا، فقد يكون غيوة نعم كفرانا، وقد يكون فسقا، وقد يكون خطأ. فضل. جهلا قلة العلم أو عدم العلم، نكيرا ومنكرا الملكان الموكلان بفتنة القبر، سؤال العبد في قبره، ولا الحوض، الحوض هو مستقر الماء، هو مستقر الماء، والمقصود به حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، وله أوصاف دلت عليها الأدلة معلومة يرجع إليها، والميزان هو الذي توزن فيه السيئات والحسنات كما قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط يوم القيامة، ليوم القيامة نعم، وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان توزن فيه الأعمال، ويوزن فيه العبد، وتوزن فيه الصحيفة كما ذكر ذلك أهل العلم. نأخذ من هذا البيت وجوب الإيمان بالملائكة إجمالا، لأن المؤلف رحمه الله أشار إلى من؟ الملكين في الشطر الأول، فنحن نؤمن بالملائكة إجمالا، ونؤمن تفصيلا بذكر أسمائهم ووظائفهم وعددهم وما ورد في عددهم كما دلت النصوص على ذلك. ومما ورد في عددهم أن عددهم لا يحصون من قبل الخلق بل يحصيهم الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، والبيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، مما يدل على كثرة عددهم من هؤلاء الملائكة الموكلون بفتنة القبور. هذه الفائدة كم؟ وجوب الإيمان الملائكة 43، 44 وجوب الإيمان بالحوض والميزان وما ورد في صفاتها، بيان ضلال من أنكر ذلك من المبتدعة، بيان ضلال من أنكر ذلك من المبتدعة. وسبب ضلالهم هو عدم إيمانهم بالغيب الذي تميز به العباد المؤمنون لله عز وجل. ونأخذ أيضا وجوب النصح للعباد بالأمور المهمة، ومن جملتها هذه الأمور التي أشار إليها الناظم رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح.
وإن إيش؟ الشطر الأخير.
وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح.
عندنا وإن عذاب القبر بالحق موضح، المعنى واحد. بعض النسخ قوله عليه رحمة الله وقل معتقدا كما سبق معنا بقلبك مفصحا بلسانك منقادا بجوارحك أيها السني، يخرج الله العظيم بفضله، صفة من صفاته سبحانه وتعالى التي تدل على العظمة في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، بفضله. سبق بيان الفضل وأنه العطاء فوق الاستحقاق، من النار. وهذه النار ذكر أهل العلم بأنها تسمى نار عصاة الموحدين، أجسادا من الفحم، صاروا حمما كما دل على ذلك الحديث، أهلكتهم النار. تطرح، تلقى على النهر الذي يسمى الحياة أو الحياء، فيغتسلون فيه فتعود أجسادهم وتنبت. على النهر في الفردوس، اسم من أسماء الجنة، أو يطلق على أعلى الجنة، نزل من نزل الجنة كما دل عليه الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس من الجنة. كحب حميل السيل الذي يحمله السيل من غثاء وزبد. والمراد بهذا البيت أن هؤلاء الذين مستهم النار من عصاة الموحدين ينبتون في هذا النهر من ضعف، وينبتون نباتا سريعا بفضل الله عز وجل وقدرته. وإن رسول الله للخلق شافع، ومحمد صلى الله عليه وسلم للخلق شافع لجميع الخلق، والمراد في لجميع الخلق الشفاعة العظمى في أهل الموقف وهو المقام المحمود، وله عليه الصلاة والسلام شفاعات خاصة، وله شفاعات عامة مع بقية إخوانه من الأنبياء والمرسلين ومع الصالحين والملائكة، فله شفاعة خاصة وشفاعات عامة يأذن الله عز وجل فيها. وإن عذاب القبر بالحق موضح، أي ما يكون في القبر من عذاب على من أراد الله عز وجل تعذيبه. وعذاب القبر نوعان، من يعرف يا جماعة؟ عذاب القبر نوعان، تفضل. عذاب دائم وهو للكفار، كفار الذين هم أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وعذاب منقطع وهو من أراد الله عز وجل تعذيبه من عصاة الموحدين. بالحق موضح وبين وواضح. هذه الأبيات نأخذ منها أولا وجوب الإيمان، الفائدة كم؟ 47، نعم، وجوب الإيمان بالجنة والنار. 5، أقل، نأخذ الأقل. وجوب الإيمان بالجنة والنار، وجوب الإيمان بالشفاعة. من يا جماعة يذكر لنا أقسام الشفاعة؟ تفضل. لا، ما أقصد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام والشفاعة في الموحدين، نقصد الشفاعة بشكل عام تنقسم إلى قسمين. تفضل. تمام. منفية وهي التي يعتقدها أهل الشرك والكفر، ومثبتة وهي التي أثبتها الله عز وجل يوم القيامة، وهي تدخل فيها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة والشفاعة العامة التي يشترك فيها الأنبياء والمرسلون والصالحون والشهداء وغيرهم ممن يأذن الله عز وجل لهم من أهل الإيمان. بيان كمال قدرة الله تعالى ورحمته بعباده المؤمنين. السابعة والأربعون على العدد 45 يا جماعة. إثبات رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجوب الإيمان بما اختص به من خصائص وشفاعات دلت عليها النصوص، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول شافع ومشفع. إثبات عذاب القبر وأنه قسمان، منقطع ودائم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه
أعد البيت ولا تكفر.
نعم، جزاك الله خير. ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
نعم، هذه الأبيات الثلاثة فيها خلاصة مذهب أهل أو خلاصة القول في مرتكب الكبيرة من المؤمنين، وأن الناس في ذلك ثلاثة أقسام: أهل السنة والجماعة. ما عقيدتهم؟ ما عقيدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة من المؤمنين؟ تفضل. نعم، وفي الآخرة تحت المشيئة إن شاء الله عذبه ثم يخرجه إلى الجنة. بقدر ما جنى ثم يخرجه إلى الجنة بفضله ورحمته ثم بما معه من الإيمان، وإن شاء عفى عنه أدخله الجنة ويدخل الجنة دخولا أوليا. الفرقة الثانية من الناس، يا جماعة أعمالكم أمور هذه واضحة قد مرت عليكم، تفضل. الخوارج، الخوارج والمعتزلة مذهبهم يكفر بارتكاب الكبيرة إذا مات على ذلك ومخلد في النار، والمعتزلة نعم لكن يتفقون في أنه خرج من الإيمان. الخوارج والمعتزلة يتفقون في أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان، هذا يقولون خرج ودخل في الكفر، وهذا خرج ولم يدخل في الكفر، بين منزلة بين منزلتين. وأما في الآخرة فيتفقون على أنه مخلد في النار. وكلا الفرقتين من الخوارج والمعتزلة رأيهما باطل. الفرقة الثالثة من القسم أو القسم الثالث شخصين، المرجئة، لا تضر مع الإيمان معصية، فمجرد أنه مؤمن مهما عمل من الذنوب لا تضره تلك الذنوب، وحينئذ يشهدون له بالإيمان الكامل، بالإيمان الكامل. هذه الأبيات الثلاثة يشير بها المؤلف إلى عقائد هذه الفرق، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، ويشير إلى عقيدة فرقتي الخوارج والمعتزلة وفرقة من؟ المرجئة. هنا ولا تكفرن أهل الصلاة، لا تقل ولا تعتقد بكفر أهل الصلاة وإن عصوا ما لم يأتوا بمكفر. إذا عصى بمعصية دون الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو الإلحاد المخرج من الملة أو النفاق الاعتقادي فإنه لا يكفر بذلك، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، واضح؟ قال: وإن عصوا، يعني سواء كان العصيان كبيرة أو صغيرة، فكلهم يعصي، كل ابن آدم خطاء، وذو العرش يصفح، ذو العرش هو الله تبارك وتعالى، يصفح يعني يعفو، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الإضافة هنا أشار لها المؤلف تنقسم إلى قسمين، بعد أشرنا لها في درس البارحة أو قبل البارحة، تنقسم إلى قسمين من يذكرهما؟ نعم تفضل. إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل ناقة الله، بيت الله، ويكون من باب التشريف والتكريم، وإضافة الصفة إلى الموصوف حتى يسمع كلام الله مثل ما أخذنا هذا المثال في السابق. الآن في بيت المؤلف هذا وذو العرش، أي نوع؟ أيوة، إضافة المخلوق إلى خالقه. ذو العرش من هو؟ الله عز وجل، فأضاف العرش إلى نفسه، يعني أن العرش مخلوق أضيف إلى الله عز وجل، والإضافة هنا من باب ماذا؟ التشريف والتعظيم. ولا تعتقد رأي الخوارج، تحذير من المؤلف رحمه الله الناظم من رأي الخوارج. الخوارج لما سموا بهذا الاسم؟ نعم يا جماعة تفضل. على جماعة لا، أصل الكلمة يعني سموا خوارج لأنهم تفضل من الحديث عنه، في أوضح من كذا ذكره أهل العلم نعم على علي رضي الله عنه، ثم خوارج من ذلك الوقت، وقيل لأنهم خرجوا على السنة، وهذا أوضح، خرجوا على السنة. ولذلك تجد أي خروج على السنة يسمى صاحبه ماذا؟ خارجي. خرجوا من جملة السنة الخروج على ولاة الأمر، الخروج على ولاة الأمر، الخروج بمعنى النكران وعدم التصديق وعدم الإيمان. فقد يخرج الإنسان يترك مثلا سنة من السنن لا يطلق عليه خارجي. قوله إنه مقال لمن يهواه، مقال بمعنى رأي لمن يهواه، رأي الخوارج وهم من الفرق، يردي من الردى والخسران في الدنيا والآخرة، ويفضح الخزي والفضيحة. يعني أن من اعتقد رأي الخوارج فإنه يفضح في المجتمع، ويبين أنه على خطأ وعلى ضلال، يعرفه الناس العقلاء. ومن جملة الفضيحة للخوارج أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذه من الفضيحة التي تميز فعلهم بأنهم ماذا؟ خوارج. قوله ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، تحذير من الإرجاء الذي هو مذهب فاسد. سمي المرجئ بذلك لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا العمل ليس جزءا من الإيمان، وهم فرق كما تعرفون. منهم من يرى بأن الإيمان المعرفة، ومنهم من يرى بأنه التصديق، ومنهم من يرى بأنه القول، ومنهم يرى بأنه قول وماذا؟ واعتقاد دون عمل. والصحيح أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، لعوبا بدينه. وصفهم الناظم رحمه الله، وصف المرجئة بهذا الوصف لأنهم أهل لعب بالدين، وأهل مزح، وأهل فساد وفجور، لأن بمذهبهم يدعون الناس إلى فعل المعصية، فتح باب الجرائم. ولذلك وصفهم بهذا الوصف رحمه الله لعوبا بدينه. ألا إنما المرجي بالدين يمزح، يعني ليس جادا في أخذ الدين، إنما يريد اللعب واللهو بهذا الدين فقط. ففتحوا لأهل المعاصي أبوابا، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذم. إذن خلاصة الأبيات نأخذ فائدة منها، أو نأخذ الفائدة كم رقمها الآن؟ 48 أو 9. بيان حكم المسلم المصلي إذا ارتكب معاص دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وأنه مسلم ما دام يعلن إسلامه ولم يأتي بمكفر، فإذا أتى بمكفر فإنه يكفر بعد إقامة الحجة عليه. نأخذ أيضا فائدة 50، بيان أن تكفير المعين لا بد من إقامة الحجة عليه، فإذا أقيمت الحجة فيكفره أهل العلم لأنهم أعلم بأحوال الناس. وأما عامة الناس فعليهم الاستفادة من أهل العلم، هذه المسائل العظيمة عليهم أن يستفيدوا من أهل العلم. بيان حكم مرتكب الكبيرة من المؤمنين، وأن القول الحق في ذلك أن من مات ولم يتب منها، من مات على كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، فإن أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه فيعذب بما معه من المعاصي ثم يخرج من النار إلى الجنة. بيان كثرة الأدلة على أن أهل الصلاة لا يكفرون وإن أتوا بمعاص كثيرة وكبيرة. ومن الأدلة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، والخطاب للجميع، خطاب للمطيع وللعاصي، وناداهم باسم الإيمان جميعا. ومن الأدلة قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، التحذير من فكر الخوارج، قد صحت أحاديث كثيرة في التحذير منهم، حتى ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: صحت أحاديث الخوارج من 10 أوجه. نعم، تفضل. تحذير أيضا من مذهب المرجئة. نعم، وقل.
قال رحمه الله تعالى: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح.
نعم، هذان البيتان وقل صاحب السنة: إنما الإيمان قول ونية وفعل، يشير إلى قول أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. قول يقول المرء بلسانه، ونية اعتقاد صحيح، إنما الأعمال بالنيات، وفعل مقصود به العمل على قول النبي مصرح، ويقصد به ما ثبت في الحديث: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. هذا الحديث دل على أركان الإيمان، فقوله أعلاها قول لا إله إلا الله دل على القول، وقوله وإماطة الأذى عن الطريق دل على الفعل، وقوله والحياء 1 شعبة من الإيمان دل على ماذا؟ عمل القلب. عمل القلب. وينقص طورا بالمعاصي وتارة، دلالة على ماذا؟ على زيادة الإيمان ونقصانه، على زيادة الإيمان ونقصانه. وتارة طورا يعني تارة ينقص، أي الإيمان بطاعته ينمي يعني يزيد بطاعة الله، وفي الوزن في الميزان يوم القيامة يرجح، بمعنى يزيد في الميزان بسبب أنه طاعة. نأخذ من هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأن عندهم يقوم على 3 أركان: قول باللسان، وعمل بالقلب والجوارح، وأنه يزيد وينقص، وعمل القلب نيته. نأخذ أيضا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، بيان أن العمل شامل لعمل القلب. تجدون في بعض التعاريف قول وعمل، الإيمان قول وعمل، يقصد بالعمل هنا عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب حقيقة مثل الخشية والتوكل المتعلقة بالقلب، وعمل الجوارح كالصلاة وغيرها والزكاة ونحوها. نأخذ أيضا بيان أن الإيمان يزيد بأمور من الطاعات وينقص بأمور من المعاصي، فيحرص المرء على زيادة إيمانه وعدم نقصانه. ومن الأمور التي تزيد في الإيمان تدبر القرآن، معرفة أسماء الله تعالى وصفاته، تفكر في آيات الله ومخلوقاته. ومن الإيمان الأمور التي تنقص الإيمان اتباع خطوات الشيطان ومجالسة الأشرار والانغماس في الدنيا والافتتان بها. والمسلم العاقل يجاهد نفسه حتى يزيد إيمانه. تفضل ودع عنك حتى نقل.
قال رحمه الله تعالى: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح.
نعم، ودع اترك واحذر آراء الرجال، الرأي المذموم القائم على العقول المجردة من فهم النصوص الشرعية. وكم ورد عن السلف من ذم الرأي وذم أهل الكلام وذم أهل البدع، وما أحدثت البدع في الأسماء والصفات وغيرها إلا بسبب الآراء المذمومة والاعتماد على أقوال أهل الكلام وترك النصوص. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أولى بالأخذ والتقديم، وفي بعض النسخ أزكى أطهر وأنقى. وأشرح يعني أشرح للصدر ويطمئن إليه الإنسان، فينبغي على الإنسان أن يقدم نصوص الكتاب والسنة ويتعلمها ويطرق آراء الرجال المخالفة لذلك. لنأخذ من الفوائد التحذير من الآراء المتكلفة والأقوال المحدثة، ونأخذ أيضا الإشادة بحملة السنة وأهل الحديث، فهم أهل العلم والالتزام بالنصوص، فمنهم يؤخذ الدين. هذا في حث للأمة على أن تسلك مسلك أولئك الرجال الصالحين. وقوله: ولا تك من قوم تلهوا بدينهم، احذر أن تكون يا صاحب السنة من أولئك القوم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هذا شامل لأهل البدع أهل الأهواء وأهل الفجور أيضا يدخل معهم، والناس يشتركون في هذا بين مستغل ومستكثر. فتطعن في أهل الحديث وتقدح، علامة من علامات أهل البدع الطعن في أهل الحديث في العلماء الربانيين. وقوله رحمه الله في البيت الأخير
إذا قال رحمه الله تعالى: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
أعد البيت.
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
يا صاحي هذه، أصل يا صاحي ماذا؟ يا صاحبي. إيش يسمى هذا في النحو؟ ترخيم. هذا يقولون من باب الرفق في عرض الكلام. هذا أخذ منه أهل العلم أن المؤلف رحمه الله فيه النصح والتوجيه برفق وحكمة، يعني اشتمل كلامه على ماذا؟ الرفق والنصح والتوجيه للأمة حتى تلتزم بهذه العقيدة. إذا ما اعتقدت ما زائدة يا صاحي، أصلها يا صاحبي،
هذه أي هذه العقيدة فأنت جواب لماذا؟ الشرط فين؟ إذا، شرط إذا، تمام، على خير تبيت وتصبح. هكذا كل من سار على سنة النبي عليه الصلاة والسلام واكتفى هذه العقيدة التي ثبتت بها النصوص من الكتاب والسنة فإنه يبيت ويصبح على خير ويرجو الخير من الله تبارك وتعالى. فهذا دلالة على أنه ينبغي للمسلمين أن يعتقدوا العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يحرصوا عليها. فنأخذ من هذا التحذير من طريق أهل اللهو والباطل، التحذير من طريق أهل اللهو والباطل الذين يطعنون في السنة وأهل العلم. التحذير أيضا نأخذ من الجهل بالسنة والسخرية بأهل الحق والتهكم بالمتمسكين بالسنة. نأخذ بيان أهمية هذا المعتقد وأهمية المحافظة عليه والعلم به والدعوة إليه. نأخذ أيضا وجوب الإيمان الجازم الذي لا شك فيه ولا ارتياب، ويكون المرء على ذلك حتى يأتيه الأجل، كما قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بيان حرص الناظم رحمه الله وحسن تودده وكريم نصحه، بيان أن المعتقد الصحيح يورث السلامة والخير ويثمر العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة والعاقبة للتقوى. دعوة الناس إلى الثبات على المعتقد، تدعون الناس إلى أن يثبتوا على المعتقد الصحيح وإن خالفهم من خالفهم، ويحذر الإنسان من التردد والتلون. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يرزقنا حسن الختام. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأوصي نفسي ثم أوصيكم أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل والمواصلة في طلب العلم، وأن نتآخى فيما بيننا، نصلح فيما بيننا. من أعظم السعي الصالح والعمل الصالح أن يسأل المرء في صلاح نفسه وصلاح غيره بالدعوة والتعليم والتوجيه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله شيخنا الشيخ محمد بن زيد بن محمد المثقلي حفظه الله تعالى على هذا الشرح المبارك القيم لهذا النظم في معتقد أهل السنة والجماعة، نظم ابن أبي داود رحمه الله تعالى الحائية، فجزاه الله خير الجزاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير جميعا، استودعكم الله.
بعد صلاة المغرب الشيخ حسين معافى وفقه الله تعالى.